وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تنصت تعطر الآذان والقردان، ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا، أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا. الفرقان إليه تنصت الأكوان، فيه تعطر الآذان والقرآن، ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق والقرآن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الحلقة من برنامجنا التمثيلي رجال من بلاد فارس، لنذكر لكم جوانب من حياة العالم والعارف الإيراني الخواجة نصير الدين الطوسي. لقد استمعتم في الحلقات الماضية بأن الفقيه الخواجة نصير الدين يعود بعد سنوات طوال مضاها خارج بلاده إلى مدينة قائن في خراسان لزيارة أمه وأخته، فيتزوج هناك ويباشر في مسجد المدينة بالشؤون الدينية للأهالي، ويذاع صيته في جميع أنحاء البلاد حتى يدعوه إليه حاكم قلعة قهستان. ثم ما يلبث أن تتعرض المدينة لهجمات المغول واستيلائهم على القلاع الخاصة بالإسماعيليين الواحدة تلو الأخرى. والآن إلى باقي حديثنا في هذه الحلقة، إذن كونوا معنا.
مولاي هولاكو خان، الخواجة نصير الدين يطلب الإذن ليعرض عليكم نتائج محادثاته مع خورشاه.
انتظر قليلاً يا عطا ملك حتى يبتعد الصقر الذي تراه يحلق فوق رؤوسنا. قل لي ما وراك.
السلام على هولاك خان.
وعليك السلام أيها الخواجة نصير الدين. أخبرني، ما إذا كان خورشاه قد انصاع لشروطي أم لا؟
أجل أيها الخان، إنه وافق على التخلي عن قلعته لك، أي قلعة ميموندج، مقابل الأمان الذي ستمنحه إياه ومعه أهالي القلعة.
ولكن أبلغتك من قبل أن جميع خزائن القلعة والمجوهرات سأنقلها إلى أخي الخان الكبير.
في الحقيقة أيها الخان، أنا من سيسلم القلعة إليك كي أحول دون إراقة المزيد من الدماء.
أعلم بدورك الإنساني هذا أيها الخواجة نصير الدين، ويسرني جدا حبك لأهالي بلدتك كي لا تسفك دماؤهم.
إذن دعني أكمل هذه الشروط حسب وجهة نظري أيها الخان الكريم.
أراك تدخل معي في تعامل تجاري.
أجل أيها الخان، أنت تضمن لي سلامة أبناء بلدتي وأن أبيع لك حكومة الإسماعيليين بقلاعهم.
يا عطا ملك، لقد حدثتني الكثير عن صفات الخواجة نصير الدين وعن علمه وحكمته ودرايته، إلا أنك لم تخبرني بدهائه وذكائه.
أيها الخان، فقد كشف لي الخواجة نصير الدين في الطريق عن متطلباته، وأنك سوف لا تتضرر لدى تلبيتك متطلباته.
طالما أواجه اليوم صفقة مربحة كهذه، إذن أخبرني أيها الخواجة بما تتوخى.
أن تأمر رجالك بالكف عن هدم أركان قلاع الإسماعيليين بما فيها مكتباتها والأدوات والأجهزة الموجودة داخل هذه المكتبات، وأن يقوموا بالإفراج عن العلماء والحكماء كي يعودوا إلى أعمالهم ليواصلوا مهماتهم في الكتابة وأعمال الترجمة وما شابه. وإن أنت حقا تنوي أن تحكم هؤلاء الناس، دع جنودك يكفوا عن قتلهم وإحراق بيوتهم ودور سكناهم ونهب أموالهم وممتلكاتهم وقطعان مواشيهم.
أيها الخواجة نصير، ما هذا الذي تتحدث عنه؟
أيها الوزير، دع الخواجة يتكلم.
حسنا.
طيب، هل لديك شروط أخرى وطلبات جديدة؟
لقبولك أيها الخان الكبير هذه الشروط، تكون قد أنجزت عملا حسنا يحبه الله ورسوله.
مولاي الخان، أرجو أن لا يكون حديث الخواجة الصريح قد أزعج.
لست منزعجا منه لفصاحته وشجاعته وسداد رأيه، بل أكره الجبان الذي يفضل التملق في حديثه مع الآخرين، وأنزعج منه أشد الانزعاج. وأنت أيها الوزير عطا ملك.
نعم يا مولاي.
تعرفني جيدا أفضل من أناس آخرين يعيشون معي بأني لست بخليفة بغداد أو بسلطان خوارزم حتى تحيدني عن جادة الصواب كلمات الإثراء والمدح والتملق. أما أنت أيها الخواجة نصير الدين.
نعم أيها الخان.
فأنا سألبي جميع طلباتك وسأسعى إلى تنفيذها، وفي المقابل أطلب منك أن تبقى هنا وتظل في خدمتنا، أي أن تصبح مستشاري وتعينني بدهائك ودرايتك في رعاية شؤون هؤلاء القوم.
حسناً سأكون في خدمة الخان الكبير هولاكو.
إن علماء وعرفاء إيران منهم هذا الوزير الجليل عطا ملك قد نفعوني أكثر مما انتفعت من خانات المغول. حسنا، كفانا هذا الحديث. أنت أيها الخواجة نصير الدين.
نعم أيها الخان.
عد إلى قلعة ميمون ديج ودعهم يفتحوا أبوابها ليأتي إلي خورشاه حالا ويعلن استسلامه لي.
حسنا حسنا أيها الخان.
يا له من كنز ثري، إنه مليء بالكتب العلمية والعرفانية. حقا كان الخواجة نصير الدين على صواب حينما طالب بضرورة المحافظة على هذه الكتب الثمينة.
أنت هنا أيها الوزير عطاء ملك؟
لجدير بمكتبة الإسماعيليين هذه أن توصف بكنز عظيم. انظر أيها الخواجة نصير، انظر أيها الخواجة نصير لهذا الكتاب، فهو عن حياة سيدنا.
إنه عن حياة حسن الصباح.
كم كنت أود تأليف كتاب عن تاريخ هذه البلاد، فهذا خير مصدر يمكن لي الاستعانة به.
لا ريب أن عملك هذا سيلقى ترحيباً من قبل هولاكو، لأنه يرحب بتسجيل أحداث الفتوحات التي يقوم بها المغول.
أراك تستخف بي يا خواجة نصير الدين.
قل لي، إن أعددت مثل هذا الكتاب هل سيتضمن أحداث فتوحاتهم أم أخبار قتلهم وسفكهم دماء الأبرياء؟
بل سأذكر فيه الحقائق بعينها.
الحقيقة تشبه الماء، ما إن تضعه في إناء حتى يتخذ لنفسه شكل وحجم ذلك الإناء. دعك من هذا الكلام، الأفضل أن تفعل ما تراه صحيحا. جئت إلى هنا لأجمع كتبي هذه.
يا لسعادتك، فقد كنت لسنوات في هذا المكان منشغلا بالكتابة والترجمة بين هذه الكتب الثمينة.
أترى هذه الكتب؟
ماذا؟
لقد كتبتها في ظروف شاقة جدا، أي في ظروف تعيسة جدا، بحيث إنني كنت قلقا وحزينا والآلام كانت تنهال علي من كل حدب وصوب. كان في ذلك الحين هذا البيت من الشعر يجري على لساني ليكشف عما يجول في خاطري.
بيت من الشعر؟
كلما أمعنت النظر في حالي وجدت البلايا خاتما وأنا فصه. أجل، إن أنت تراها سعادة فأنا أسعد الناس على وجه البسيطة.
ماذا؟ لما أراك تتحدث هكذا معي بمرارة وأسى؟
سمعت قبل لحظات أنهم قتلوا خورشاه في الطريق إلى منغوليا. يا لتعاسة حظي حينما وضعت كل ثقتي في هؤلاء القوم المغول.
ترى ماذا كنت تتوقع منهم؟ فإن كبير قلعة ميموندج خورشاه قد أتلف الأيام والزمان في مفاوضات غير مثمرة، ما جعل الخان المغولي يستاء منه ويصب جام غضبه عليه. بل والأنكى من ذلك هو أنني أخشى أن يفعل ذلك أيضا مع الخليفة في بغداد.
هل هو ينوي التوجه إلى بغداد واحتلالها؟
أجل، عاجلا أم آجلا سيطلب منك أن تحدد له زمنا مناسبا للتحرك نحو بغداد.
عجبا.
يا خواجة نصير الدين، يبدو أن هذا الخبر لم يثر اندهاشك.
لأنني كنت أتوقع ذلك، وأنهم حينما اختاروا منكو قاءان خانا كبيرا لهم قرروا الاستمرار في فتوحاتهم لتشمل المناطق التي لم يدخلوها بعد، فأمر الخان الكبير بإفاد أخيه هولاكو للاستيلاء على مناطق الإسماعيليين وكذلك العراق، ولكنني ما ظننت أنهم بهذه السرعة يقررون التوجه صوب بغداد.
أخشى أن احتلال بغداد يزيد الطين بلة في البلاد الإسلامية.
لا أتصور أننا كنا بمعزل عن الفوضى والاضطراب من قبل.
يبدو أنه كلما يطرأ حديث بغداد والخليفة فيها تثار لديك حمية مذهبك الشيعي فتغدو غير آبه لما يدور حولك من حوادث.
حتى وإن كان كما تدعي يا عطا ملك فأنا لا أنكر ذلك. أرجو أن تستمع لي جيدا.
ماذا؟
لنفترض أن أحدا يفعل الأعمال الصالحة برمتها ويحب جميع الأنبياء والأوصياء ويصوم العمر كله ويسهر الليالي للعبادة ولا يؤذي أحدا ويلبس جميع اليتامى الحرير ويطعمهم العسل وكل ما لذ وطاب ويبتعد عن الذنوب والزلات في الحياة، فلا شك أنه يوم الحشر سيكون من الخاسرين ما لم يكن محبا لعلي.
طالما أعلم بصدق ما تدعي وبإيمانك الراسخ فأنا أقدر لك شأنك.
دعني أكف من كلامي، فعلي العودة مبكرا. إن أنت تنوي سرد شيء عن أحوال هؤلاء القوم فاكتب ما ينقذك يوم الحشر من هول عذابات الدنيا.
هذا عجيب.
أنا من أهالي طوس. محمد، أجل سأعود. لا يا حضرة الخليفة، سأعود طوس. أنا محمد الطوسي. سآتيه إليك. أجل سآتيه إليك.
محمد، يا محمد انهض. هيا انهض يا محمد انهض.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا الذي رأيته في المنام؟ يا إلهي
دعني آتي لك بقدح من الماء. خذ هذا الكوز يا محمد، خذ هذا الكوز من الماء وارتوي منه ما تشاء.
من كابوس مخيف. شكرا لك يا سيدتي نرجس. خذي هذا الكوز وضعيه جانبا.
طيب قل لي ما رأيت في المنام؟
يا الله، رأيت أني جالس عند نهر دجلة في بغداد وأرى الخليفة والوزير ابن الهلقمي يغتسلان في النهر، وإذا بالخليفة يسألني عن اسمي وعن مسقط رأسي.
حسنا،
فرددت عليه بأني محمد ومن أهالي طوس، فضحك ومعه ابن العلقمي. ومن ثم سألني الخليفة المستعصم باستهزاء، أأنت من كبار قوم طوس أم من ثيرانهم؟
طيب،
فقلت من الفئة الثانية، فضحك الاثنان. فرد الخليفة قائلا: إن أنت حقا من الثيران فأين قرونك؟ فقلت له نسيتها في مدينة طوس، دعني أذهب وأعد إليك حاملا إياها. واليوم عدت إلى بغداد ومعي هولاكو لأخبر الخليفة بأني عدت ومعي قروني هذه.
أرجو أن يكون هذا الحلم خيرا. لا تقلق، لا تقلق ولا تحزن، عد إلى مكانك ونم قرير العين.
يا الله، لا لا، فقد طار النوم من عيني. أريد أن أتوضأ لأصلي ركعتين لله.
حسنا حسنا.
يا الله. مرة أخرى انتبه لما أقوله لك يا بني علي.
حسن،
هذه الخشبة التي تراها هي بطول ذراع واحدة، وإن الظل الذي تركته الخشبة على الأرض هو أداة يمكن من خلالها محاسبة محيط الكرة الأرضية.
أتقصد يا أبا مع حركة الشمس؟
أجل أجل يا ولدي، مع حركة الشمس في السماء ومحاسبة الفترة الزمنية لهذه الحركة، مع الأخذ بنظر الاعتبار مكانها اليوم عند صلاة الظهر حتى صلاة الظهر في اليوم التالي.
ولكن يا أبتاه، إن طول الظل في الشتاء يختلف عنه في الصيف.
وهو كذلك يا بني، إلا أن حل المشكلة ليس بأمر عسير، فسوف أعلمك إياه.
حسن.
السلام عليك أيها الخواجة نصير الدين.
وعليك السلام أيها الوزير عطا ملك.
ماذا كنت تفعل؟
كنت أعلم هذا الشاب سبل محاسبة محيط الكرة الأرضية.
يبدو أنه علي ابنك البكر.
أجل، وهو كذاك.
أيها الشاب، تلمذ على أبيك فهو بحر من العلوم.
لقد صدقت يا معالي الوزير.
دعكما من هذا الحديث قبل أن يغرني في هذه الدنيا الزائلة.
إذن قبل أن يحدث ذلك استعد لنذهب سويا إلى الخان الكبير، فهو قد طلبنا للتشاور معه.
إذن فلا يجوز أن ندعه ينتظرنا أكثر من هذا.
يا أبتاه.
نعم.
ألا تسمح لي بمرافقتكما؟ لأني لم أرى الخان إلى يومي هذا.
ماذا ترى أيها الوزير عطا ملك؟
دعه يأتي.
شكرا جزيلا معالي الوزير، شكرا جزيلا.
هيا يا بني علي.
هيا.
أيها الخواجة، من هذا الشاب الذي يرافقك؟
إنه ابني البكر ويدعى عليا، فضلت أن يرافقني في كل حلي وترحالي حتى يتعلم آداب التحدث إلى الكبار والجلوس معه.
أحسنت، فهذا خير سبيل لتربية الأولاد.
شكرا جزيلا يا خان.
وما طلبتكما إلي في هذه الخيمة إلا لأقول إن زمن مكوثنا هنا في هذه المناطق الجبلية قد طال، وأنا كما تعلمان أقصد التحرك نحو بغداد. ولكن قبل أن أبدأ رحلتي أرى من المناسب تحديد مكان أو مدينة نشكل فيها حكومة لنا.
ما كنت أظن أنه هولاكو خان يقلع هكذا عن عاداته وطباعه في العيش داخل الخيام كالبت والروح.
لقد أصبت أيها الخواجة نصير الدين، ولكني سأبقى رجلا مقاتلا ومن الرحل، غير أن كثرة فتوحات المغول في كل مكان من هذه الأرض تتطلب اليوم مستقرا نفتق فيه أمورنا ونرتقها.
أجل، فينبغي تحديد مكان في مدينة ما وسط هذه البلدان الواسعة يجتمع فيها أصحاب الديوان والعاملون فيه من رجال الحكومة لدراسة أمور هذه البلاد وشؤون القاطنين فيها. أيها الخان،
أنا شخصيا أفضل أن يكون ذلك مدينة من مدن أذربيجان، ذلك أن المهمة المخولة إلي في فتح العراق والشام ومصر ستجتاز هذه البلدان.
يا أبتا، أتأذن لي بالتحدث؟
أيها الخواجة نصير الدين، ماذا يريد ابنك علي؟
لا شيء يا أيها الخان، فهو شاب ولم يتعلم بعد كيف يتحدث أمام الملأ.
أيها الشاب،
نعم،
لو أردت التحدث عن شيء فالمجال أمامك واسع، تكلم.
أيها الخان، ليس من الآداب أن أخالف رأي أبي.
أيها الخواجة نصير الدين، دع ابنك عليا يفصح عما يشاء.
طيب، طالما يصر الخان فقل لي ما تريد التحدث عنه يا علي.
عفوا، فقد كنت أنوي ذكر اسم مدينة، غير أنني أخطأت فلم أطق الصبر.
وما اسم تلك المدينة؟ ها؟
أيها الخان، إنها مدينة مراغة، لقد سمعت في وصفها الكثير عن أبي.
حسنا، صف لي أيها الخواجة نصير الدين مدينة مراغة.
قبل عدة سنين دخلتها ومكثت فيها بعض حين، فوجدتها عامرة بهوائها العليل، ولا سيما منطقة سهند الجبلية الواقعة في شمالها، فيها بساتين عديدة من العنب والحمضيات، وكذلك قلاع شاهقة يعود بناؤها إلى عهد هارون الرشيد والمأمون العباسي، وقد أعيد بناؤها مرات عدة.
أيها الوزير عطا ملك.
نعم يا مولاي.
إن هذا الشاب عليا ابن الخواجة نصر الدين يستحق المكافأة والتكريم.
الأمر أمر مولاي هولاكو.
إذن علينا التوجه إلى تلك المدينة لأزورها عن كثب، ولا شك أننا سنختارها مقرا لحكومتنا. أيها الشاب،
نعم،
حاول أن ترافق أباك حينما يأتي إلينا في المرات القادمة.
سمعا وطاعة أيها الخان الكبير، سمعا وطاعة.
هيا خذ، والآن هذه ضربة أخرى، هيا خذها، لقد قتلت مبكرا يا سوباتاي. فليأتي الثاني لأبارزه، يهجم علي أحد الجنود. إنك أصبحت اليوم تنازلني أحسن من يوم أمس. خذ، أنت أيضا مت يا أرخان. والآن فليهاجمني خمسة من الجنود في آن واحد.
السلام عليك يا مولاي الخان، لقد وصل رسولنا قبل لحظات.
حسنا، أخبرني الآن بالرسالة التي حملها إلينا.
لقد أعلن ابن العلقمي وزير المستعصم استسلامه لك شريطة أن تحافظ على حياته وحياة عائلته وتبقيه في منصبه.
حسناً أيها الوزير، استعد لنتحرك نحو بغداد. سأقضي على جميع أفراد ورجال جيش الخليفة على مقربة من بغداد. وماذا بعد؟
يا مولاي يا هلاكم، أرسل إلينا قائمة بعدد رجال الجيش والأسلحة والعتاد عند الفرسان والمشاة وأماكن الضعف لديهم.
حسناً أيها الوزير، استعد لنتحرك نحو بغداد. ترى هل أن الخواجة نصير الدين حدد لنا الزمن المناسب لانطلاق جيشنا أم لا؟
أجل يا مولاي، فهو الصباح الباكر من يوم الأحد القادم، أي بعد 8 أيام.
لا بأس، وخلال هذه الفترة أعدوا أفراد الجيش خير إعداد، فضلا عن أنني لا أحبذ إخبار الخواجة نصير الدين بأمر اتصالنا بابن العلقمي في بغداد، ذلك أن معتقداته المذهبية ربما تعرقل البعض من شؤوننا.
يا مولاي، رغم أن الخواجة نصير الدين هو اليوم مستاء من ابن العلقمي، إلا أنه لا يعلم شيئا عن ارتداده عن الخليفة وحبه لك أيها الخان الكبير.
بارك الله بك، والآن عد إلى الجيش ورتب الأمور في صفوفه، وبدوري سأعود إلى الميدان لأواصل عمليات المبارزة والقتال مرة أخرى.
الأمر أمر مولاي هولاكو خان.
تحرك بسرعة.
حسنا يا مولاي.
مستمعينا الكرام، استمعتم إلى القسم الخامس من سيرة حياة الخواجة نصير الدين الطوسي عبر مسلسل رجال من بلاد فارس. ندعوكم إلى متابعة أحداث حياة هذا العالم الكبير في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
يا منادى المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. يا أمان الخائفين، يا منادى المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب. ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب. ربي فاغفر لي ذنوبي، وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا منادى المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل؟ هل لجودك جودك من سبيل يبرئ القلب العالي ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا مال الخائفين يا بلاد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي
بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الدوحة العلوية نبدأ برنامجنا بفقرة تواضع الإمام علي عليه السلام
مستمعين الأفاضل التواضع خلق جميل يحبب الإنسان إلى أسرته ومجتمعه ويزيده رفعة وسموة ولكن عندما يكون صفة الحاكم العادل يكون أقوى أثرا الذي يؤدي إلى إشاعة جو المحبة والمودة بين الحاكم والرعية إذ يلغي التفاوت الطبقي ويقرب عامة الناس إلى أميرهم وقائدهم ولقد كان علي بن أبي طالب عليه السلام مثلا أعلى في تواضعه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته العطرة تدل على ذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام كان أمير المؤمنين في داره يحطب ويستسقي وينظف وكانت فاطمة تطحن وتعجن وتخبز وكان الإمام يشتري حاجته وحاجة أسرته من السوق بنفسه ويحملها بيده وهو أمير المؤمنين وفي سدة الحكم ويتولى أرفع مركز في حياة المسلمين ولقد كان الناس يسرعون إليه لحمل أشيائه ولكنه يأبى عليهم ويقول رب العيال أحق بحمله
وكان عليه السلام يسير في الأسواق وحده لا يصحبه خادم ولا حارس فيرشد الضال ويعين الضعيف ويمر بالبقالين والتجار ويأمرهم بالعدل والإنصاف وحسن المعاملة ومن تواضعه أنه خرج يوما على أصحابه وهو راكب فمشوا خلفه فالتفت إليهم وقال ألكم حاجة؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين ولكننا نحب أن نمشي معك فقال لهم انصرفوا فإن مشي الماشين مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشين ومن تواضعه أنه كان يسلم على كل من يلقاه ويبتسم في وجوه أصحابه ويسألهم عن حاجاتهم يقول ضرار بن ضمرة كان عليه السلام مع شدة قربه منا وتقريبه إلينا لنكاد نكلمه لهيبته فهو مع تواضعه وسعة صدره وبشاشته له هيبة وجلال وعظمة شهد له بها أصحابه وشهد أعداؤه بفضائله وسجاياه ومناقب شهد العدو بفضها والفضل ما شهدت به الأعداء.
ما قاله المحققون
في الإمام علي عليه السلام.
قال ابن أبي الحديد في مقدمة شرح نهج البلاغة: وما أقول في رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل ولم يمكنهم جحد مناقبه ولا كتمان فضائله.
فقد استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربها، واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره والتحريض عليه ووضع المعايب والمثالب له، ولعنوه على المنابر، وتوعدوا مادحيه، بل حبسوهم وقتلوهم، ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة أو يرفع له ذكرا، حتى حضروا أن يسمى أحد باسمه، فما زاده ذلك إلا رفعة وسموا. وكان كالمسك كلما ستر انتشر عرفه، وكلما كتم تضوع نشره، وكالشمس لا تستر بالراح، وكضوء النهار إن حجبته عينا أدركته عيون كثيرة. وما أقول في رجل تعزى إليه كل فضيلة وتنتهي إليه كل فرقة وتتجاذبه كل طائفة، فهو رئيس الفضائل، وكل من بزغ فيها بعده فمنه أخذ وله اقتفى وعلى مثاله احتذى. الإمام علي عليه السلام والقضاء.
روى الشبلنجي في نور الأبصار أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقضاكم علي. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا مع جماعة من الصحابة، فجاءه خصمان، فقال أحدهما: يا رسول الله، إن لي حمارا وإن لصاحبي هذا بقرة، وإن بقرته قتلت حماري. فقال رجل من الصحابة كان جالسا: لا ضمان على البهائم. فقال صلى الله عليه وآله: اقض بينهما يا علي. فقال علي لهما: كانت البقرة والحمار مرسلين أم مشدودين؟ أم أحدهما كان مشدودا والآخر مرسلا؟ فقال: كان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معه.
فقال علي عليه السلام: على صاحب البقرة ضمان الحمار، أي عليه أن يدفع ثمن الحمار لصاحبه. فأقر النبي حكمه وأمضى قضاءه. وقد أورد ابن حجر في الصواعق المحرقة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقضى أمتي علي بن أبي طالب، وأنه قال: أقضاكم علي. وقد قال ابن عباس كما جاء في الفتوحات الإسلامية: وما علمي وعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في علم علي إلا كقطرة في سبعة أبحر. وقال سعد بن أبي وقاص فيه: ألم يكن علي أعلم الناس؟ وقال الشافعي: إن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الأقضى.
قاله الصحابة
في الإمام علي عليه السلام.
روى ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج عن عمر بن الخطاب أنه قال: والله لولا سيفه، أي سيف علي، لما قام عمود الإسلام، وهو بعد أقضى الأمة وذو سابقتها وذو شرافتها. وروى أحمد بن حنبل في مسنده والحاكم في مستدركه عن عمر بن الخطاب أنه قال: لقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاثا، لأن تكون لي واحدة أحب إلي من حمر النعم، زوجته فاطمة بنت رسول الله، وسكناه المسجد يحل له ما يحل لرسول الله، والراية يوم خيبر. وفي شرح النهج لابن أبي الحديد عن ابن عباس حبر الأمة أنه قيل له: ما علمك من علم ابن عمك علي؟ فقال: كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط.
وروى المحب الطبري في ذخائر العقبة عن ابن عباس أنه سئل عن علي عليه السلام فقال: رحمة الله على أبي الحسن، كان والله علم الهدى وكهف التقى وطود النهى ومحل الحجى وغيث الندى ومنتهى العلم للورى ونورا أسفر في الدجى وداعيا إلى المحجة العظمى مستمسكا بالعروة الوثقى أتقى من تقمص وارتدى وأكرم من شهد النجوى بعد محمد المصطفى وصاحب القبلتين وأبو الصفتين وزوجته خير النساء فما يفوقه أحد ولم تر عيناي مثله ولم أسمع بمثله. وجاء في كتاب مودة القربى للشافعي عن ابن مسعود أنه قال: قرأت 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأت البقية على أعلم هذه الأمة بعد نبيها علي بن أبي طالب. وجاء في الاستيعاب عن ابن مسعود أنه قال: أعلم أهل المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب.
يا علياً يا علياً يا علياً يا علياً بالعلا قد تعالى وأميراً بالوجود تسامى أنت للمصطفى أنت للمصطفى أنت للمصطفى وزير ورد ورد ووصي ووصي يا علي ووصي فضل من يتعامى.
الإمام علي عليه السلام
في مرآة الشعر.
ذكر ابن حجر في صواعقه قال: قال الإمام الشافعي في مدح أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
وقال أيضا: ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل، ركبت على اسم الله في سفن النجاة وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل، وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. إذا افترقت في الدين 70 فرقة ونيف كما قد جاء في محكم النقل، ولم يك ناج منهم غير فرقة، فقل لي بها يا ذا التفكر والعقل.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في رحاب الدوحة العلوية،
إلى اللقاء بكم في رحاب أخرى.
بتوحيد خالق.